السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، وما يجهر فيها وما يخافت. هذه المسألة من المسائل المنازع فيها بين العلماء، وأقول مختصرا وجوه النزاع عن القراءة في الصلاة الجهرية للإمام، فهي واجبة بلا شك للإمام. أما المأموم فعند جمهور العلماء لا يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية، وحجة الجمهور وهي أقوى حجة لهم في ذلك أن الله قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا، وجماهير العلماء من المفسرين وغيرهم على أن المراد بقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له قرآن الصلاة المتلو فيها، فهذا رأي الجمهور وهذا عمدة استدلالاتهم. وثمة حديث في هذا الصدد يحمل نفس المعنى، وهي زيادة في مسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكبر فكبروا، الزيادة هي وإذا قرأ فأنصته، لكنها ضعيفة. واستدل الجمهور كذلك بحديث في سنده ضعف، وهو حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث منازع في ثبوته. فهذه حجج الجمهور. وحمل الجمهور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على أن هذا الحديث منزل على المنفرد أو على الإمام، أما المأموم فلا. واستدلوا بأن أبا بكرة الصحابي راكع خلف الصف ودب دبيبا فدخل في الصف، ولم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة. هذه بعض حجج الجمهور. وقال بعضهم في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن النفي نفي الكمال. استدل بعض العلماء كالبخاري على وجوب القراءة للمأموم أيضا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد سمعتم توجيه هذا الخبر. أما المنفرد والإمام في الصلاة السرية فلهم شأن آخر. فمن العلماء من قال: المنفرد نفس الكلام يأخذ الحكم بوجوب قراءة الفاتحة، ولا يصلح أن يترك الفاتحة في الصلاة، لكن النزاع فيها شديد. قد كان لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مذهب في هذه المسألة، أو على الأصح نقول كانت له عدة آراء، وتغيرت آراؤه في هذه المسألة تغيرا شديدا. فكان أولا لا يرى القراءة أبدا في الصلوات السرية، في الصلوات السرية، وكان يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر، فما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. وكان يشتد فيقول: إن هناك أناس يقرؤون في الصلاة، يعني في الظهر والعصر، لو كان الأمر بيدي لقطعت ألسنتهم، لأن النبي قرأ فأسمعنا فأسمعناكم، وأخفى فأخفينا، وسكت فسكتنا. وكان يستدل بقول الله تعالى: وما كان ربك نسيا. بعد يذكر العلماء أن ابن عباس تغير اجتهاده فقال بالإباحة على الوجهين، ويذكر قول ثالث عن ابن عباس بصيغة التمريض وليحرر أنه رجع إلى رأي الجمهور، فليراجع هذا الكلام. بعض أهل العلم من أصحاب المذاهب يقولون تجب القراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، وقالوا إن حديث الرسول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو قرأ، فما دام قرأ أدى ما عليه، والله أعلم. فنزاع قائم وبقوة. ورأي البخاري في هذا الباب إذ قال وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر منازع فيه بقوة. قد حاول البخاري رحمه الله أن ينتصر لمذهبه في هذه المسألة فألف كتابا اسمه القراءة خلف الإمام، وهذا الكتاب الذي صنفه البخاري القراءة خلف الإمام ليس على شرطه، أعني لم يشترط فيه الصحة. فالذي اشترط فيه الإمام البخاري الصحة هو كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن النبي وأقواله وأيامه، يعني صحيح البخاري. أما ما وراء ذلك من كتب البخاري ككتاب الأدب المفرد، وليعلم أن الأدب المفرد غير كتاب الأدب الذي في الصحيح، أو كتاب القراءة خلف الإمام أو غير ذلك من كتب البخاري لم يشترط فيها البخاري الصح. ولا يخفى عليكم أن الإمام البخاري رحمه الله إمامته في الحديث، أما في الفقه فهناك من هو أدق منه في الفقه كالإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك رحمه الله، فهؤلاء جمعوا بين الحديث وبين الفقه، والله أعلم. قال حدثنا ولننظر إلى استدلالات البخاري التي استدل بها على رأيه الذي ذهب إليه. قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل، خلاص أخشى أن صوتنا يوصل للجنازة. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله الأشكري. موسى هو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي. قال حدثنا عبد الملك بن عمير وعنده بعض الأوهام. عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، استعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، واستعمل عليهم عمارا جملة عارضة. أما فشكوا شكوا سعدا لم يشكوا عمارا، شكوا سعدا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه أي عمر، أرسل إلى سعد بن أبي وقاص قال يا أبا إسحاق إنه لا يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق يعني سعد بن أبي وقاص أما والله أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخفف في الأخرين، يعني الإطالة في الأول والتخفيف في الأخر. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويسنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج للجهاد، ولا يقسم بالسوية، لا يعدل في القسمة، ولا يعدل في القضية، هتامه بثلاث أشياء منها بريء. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، أدعو عليك بثلاث دعوات. هذه الشهادة من هذا الرجل كان سبب في عدل سعد. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمع فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. هذه الفتنة. وسعد كان يصدر عنه أنه مستجاب الدعوة، والمظلوم عموما مستجاب الدعوة. الشاهد منه لباب الصلاة التي يبوب له البخاري بتبويبات قوله إني أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني في الأول إطالة وفي الثانية التخفيف، وهذا في صلاة العصر والظهر أيضا، وكان وسيأتي إن شاء الله. قال رسول الله صلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الظهر في الأوليين بنحو من 30 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك، وكان في العصر يصلي في الأوليين نحو من 15 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك، هذا الشاهد. أما ما وراء ذلك في الحديث فعوارض ليس هذا محلها، يعني ليس كتاب الصلاة لها بمحل، والله أعلم. هذه القضية كانت سببا في عزل سعد بن أبي وقاص، إلا أن عمر تألم أيضا بسبب عزله، فقال في وصيته عند موته: أجعل الأمر شورا من بعدي في هؤلاء الستة الذين مات الرسول عنهم راضي. فذكر عليا وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وذكر كذلك طلحة والزبير. قال: إن أصابت الإمرة سعد فلا بأس لها، وإن لم تصب الإمرة سعد فإني أوصي الخليفة من بعدي بسعد، فإني والله لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.